بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية في قسمه الخاص بأصول الحديث. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: والأسماء المجردة، أي ومن أنواع علوم الحديث المهمة معرفة الأسماء المجردة، ويرجع إلى الكتب المؤلفة فيها كطبقات ابن سعد وتاريخي البخاري وابن أبي خيثمة والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وكتب الثقات والضعفاء، والمصنفات في رجال كتب مخصوصة كتهذيب المزي في رجال الكتب الستة، وقد شرعت في ذيل عليه مخصوص برجال الموطأ ومسانيد الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومعاجم الطبراني. إذن هو يشير الآن إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الاطلاع على الكتب التي تكون فيها أسماء الرواه للتعرف على هؤلاء الرواه في طبقاتهم، في بلدانهم، في الأوقات التي عاشوا فيها، في شيوخهم، في تلامذتهم، في مراتبهم من الجرح والتعديل وهكذا. وحدد لنا بعض الكتب التي تحتوي على ذلك كطبقات ابن سعد وتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة والجرح والتعديل وكتب الثقات وكتب الضعفاء، وهذه كتب عامة لا تختص بمصنفات معينة من مصنفات الحديث، فهي تبين جميع أسماء الرواة بحسب التواريخ. وهناك مصنفات أخرى تختص بنوع من أنواع كتب الحديث، فمثلا كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله ترجم فيه فقط لرجال الكتب الست، فقط ترجم لرجال الكتب الست. فإذا أردت أن تعرف تاريخ واحد من رواة الكتب الستة ارجع إلى هذا الكتاب، وهكذا. هناك مختصة برجال الصحيحين، مختصة برجال البخاري، مختصة بكتاب كذا وكذا، وأشار إلى أنه عمل ذيلا على تهذيب المزي، يختص برجال الموطأ، على تهذيب المزي يختص برجال الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند أبي حنيفة والمعاجم الثلاثة للطبراني الكبير والأوسط والصغير. قال: والكنى بأنواعها، وهي 13، يعني الكنى أيضا من علوم الحديث التي ينبغي أن يتعرف عليها الطالب، يتعرف على طبقات الرواه، يتعرف على بلدان الرواه، على أحوال الرواه في الجرح والتعديل، على أسماء الرواه، على كنى الرواه، يتعرف على الكنى. ما معنى الكنية؟ الكنية هي ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم. تقول أبو بكر، تقول أبو بكر، أم خديجة، أم خديجة هذه كنية، أبو بكر هذه إيه؟ هذه كنية. والإنسان يكون له 3 أشياء، يكون له اسم مثلا محمد، ويكون له لقب مثلا شمس الدين، ويكون له كنية مثل أبو عبد الله. يبقى إذن هو اسمه أبو عبد الله، هذا هذه كنيته، وهو اسمه محمد ولقبه شمس الدين. يقول الأول: من اسمه كنيته وليس له كنية أخرى، كأبي بلال الأشعري. أبي بلال الأشعري يعني هو اسمه أبو بلال، اسمه أبو بلال، يعني سماه أبوه حين سماه باسم مركب من اسم زائد كنية، فقال أبو فلان أبو بلال. قال: أو له كنية كأبي بكر ها أبو بكر اسمه نفسه كنية، اسمه نفسه كنية أبو بكر، فهذه في الأصل كنية ثم سمي بها وتعرف له كنية أخرى هي أبو محمد. يبقى كأبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم يكنى أيضا أبا محمد. إذن هنا هذا القسم الأول إنسان تسمى واسمه ليس علما وإنما كنية، ليس اسما مجردا وإنما كنية. الثاني من عرف بكنيته ولم نقف على اسمه فلم ندري هل اسمه كنيته كالأول أو لا، كأبي شيبة الخدري من الصحابة فهو عرف بكنيته أبو شيبة، فهل يا ترى له اسم أم لا؟ لا ندري، لكنه اشتهر، لكنه عرف، لكن ما شاع على ألسنة الناس أن اسمه إيه؟ اسمه أبو شيبة، لا أبو سعيد الخدري، لو هي أبو سعيد أبو شيبة، لا أبو سعيد الخدري لو هي أبو سعيد هو اسم سعد بن سنان، وهذا معروف جدا، هذا معروف جدا، يعني الطبعة اللي معاك فيها أبو سعيد هذا خطأ. كأبي شيبة الخدري من الصحابة. الثالث من لقب بكنيته، من لقب بكنيته كأبي الشيخ ابن حيان اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب له فسموه أبو الشيخ على أنه كنية له، فصار اللقب كنية، صار اللقب كنية. الرابع من تعددت كناه، يعني له أكثر من كنية، كابن جريج يكنى أبا خالد وأبا الوليد. ما الفائدة من هذا كله؟ الفائدة إن كان له أكثر من كنية فلا تظن أنه أكثر من شخص، أبا خالد وأبا الوليد. ما الفائدة من هذا كله؟ الفائدة إن كان له أكثر من كنية فلا تظن أنه أكثر من شخص، وإن عرف بكنيته فلا تبحث له عن اسم. وإذا عرف، وإذا كانت مثلا عرف بكنيته وله اسم غير مشهور فربما ظننته أيضا شخصا آخر، مرة بالاسم ومرة بالإيه؟ بالكنية، تمام؟ فليس شخصين وإنما هما شخص واحد. الرابع من تعددت كناه كابن جريج يكنى أبا خالد وأبا الوليد، فمن لا يعرف ربما يعدهما إيه؟ شخصين. الخامس من اتفق على اسمه، اتفق على اسمه يعني لا خلاف في أن اسمه فلان واختلف في كنيته وصنف فيه بعض المتأخرين كأسامة أبا محمد أو أبا خارجة أو أبا عبد الله أقواش، هذه كلها كنى لشخص واحد، ذلك أنهم اتفقوا على أن اسمه أسامة واختلفوا في كنيته ما هي. السادس من أنواع الكنى عكسه، عكسه يعني اتفق على كنيته واختلف في اسمه، اتفق على كنيته، فكنيته مشهورة جدا معروف بها لم يقع في ذلك اختلاف لكنهم اختلفوا في اسمه. عكسه كأبي هريرة رضي الله عنه في اسمه أقوال كثيرة، منهم من يقول عبد الله، منهم يقول عبد الرحمن وهكذا. قال سردناها في شرح مسند الشافعي، والإمام ابن حجر العسقلاني في الإصابة يقول اختلف في اسمه واسم أبيه على 34 قولا، لكن كلمة أبو هريرة الكنية متفق عليها لم يختلف فيها أحد. السابع من اختلف في اسمه وكنيته معا، يعني ذكروا له أسماء عدة وذكروا له كنى عدة لكنهم اتفقوا على لقبه، كسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لقبه، يبقى سفينة لقب. واللقب ما معنى اللقب؟ اللقب هو ما جاءوا به لمدح إنسان أو لذم إنسان، وهذا مدح له، كلمة سفينة مدح له، ذلك أنه كان يبقى في مؤخرة الجيش فيحمل كل شيء حتى وهو يحمل الحمل كأنه سفينة تحمل، فكانوا يقولون سفينة ونسي اسمه ونسيت كنيته. قال اسمه صالح أو مهران أو عمير، اختلف في اسم أقوال، وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري، يعني أقوال أيضا. فإذا هو اختلف في اسمه وكذا اختلف في كنيته، فإذا هو اختلف في اسمه وكذا اختلف في كنيته، ولكن سموه بلقبه. الثامن، من لم يختلف في اسمه ولا في كنيته كأئمة المذاهب الأربعة. تجد النعمان اسم أبو حنيفة، يعني اسمه معروف وكنيته معروفة، لا يقع فيه اختلاف. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كلهم أبو عبد الله، أبو عبد الله مالك، أبو عبد الله محمد، أبو عبد الله أحمد، كلهم أبو عبد الله وإيه واسمهم معروف، فالكنية معروفة والاسم معروف، لم يقع اختلاف في الاسم ولم يقع اختلاف في الكنية. التاسع، من اشتهر باسمه دون كنيته، يعني عرفه الناس بالإيه؟ بالاسم، وإذا ذكر بالكنية ربما لا يعرفه أحد، كطلحة أبي محمد والزبير أبي عبد الله، الزبير بن العوام معروف بالزبير عليك الأمر، طلحة ابن عبيد الله معروف بهذا الاسم، إذا قلت أبو محمد فإيه؟ فربما يختلف عليه، يعرفه بعض الناس ولا يعرفه آخرون. العاشر عكسه، يعني اشتهر بكنيته ولم يعرف اسمه، عفوا ولم يشتهر باسمه، اشتهر بكنيته دون اسمه، كأبي الضحى اسم مسلم ابن صبيح، أبو الضحى هو اسم متفق عليه معروف لكن ليس بمشهور. الحادي عشر، من وافقت كنيته اسم أبيه، يعني له كنية وهذه الكنية إيه؟ مثل اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، يعني كان له ولد اسم إسحاق على اسم جده، على اسم والد أبيه إبراهيم ابن إسحاق، إبراهيم ابن إسحاق المدني، فهنا هو اسم أبو إسحاق وأبوه اسم إيه؟ إسحاق. الثاني عشر عكسه، من وافق اسمه كنية أبيه، من وافق اسمه هو كنية لأبيه، كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، فأبو إسحاق هذه كنية لمن؟ لوالده، وهو اسمه إسحاق. تمام. الثالث عشر والأخير، من وافقت كنيته كنية زوجه، كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وزوجه أم أيوب وأبي الدرداء وزوجه أم الدرداء، ورأيت في هذا النوع تأليفا لطيفا واختصرته. إذن فهذه هي أنواع الكنى، لا بد أن يكون الإنسان المشتغل بعلم الحديث على دراية بها، وكذا من يطالع في العلوم الشرعية، لأنه لا شك يجد كثيرا منها فيتوقف أمامها، فربما يخطئ بسببها في حكم على حديث أو في ذكر تاريخ أو مثل هذا. قال والألقاب، يعني من أنواع علم الحديث الألقاب، وأسبابها كالأعمش والأعرج والضال. فهذه ألقاب، احنا قلنا كل الإنسان إيه؟ اسم سماه به أبوه، ولقب أطلقه عليه الناس لمدح أو ذم، وكنية اكتنى بها الإنسان لينادى بها تكريما مقدمة بأب أو إيه أو أم. فمن الألقاب الأعمش لعمش كان في عينيه، والأعرج لعرج كان في قدمه، والضال قال لقب معاوية ابن عبد الكريم لأنه ضل في طريق مكة، تاه يعني، فتاه عبد الكريم لأنه ضل في طريق مكة، تاه يعني، فتاه سموه الضال، وبقيت الضال هذه معه حتى مات. قال وصنف في هذا النوع جماعة كابن الجوزي وأبي بكر الشيرازي، ولي فيه تأليف جامع وجيز مسمى بكشف النقاب عن الألقاب. السيوطي رحمه الله كان نشيطا جدا في مسألة التأليف وفي مسألة التدريس وفي مسألة الإيه وفي مسألة الاطلاع. قال والأنساب، هل هي إلى وطن، يعني ينسب الإنسان إلى وطن فيقال فلان مكي فلان بصري أو حرفة ينسب إلى حرفة فيقال ذهبي، ها يقال مثلا فلان البزار البزاز، ها ينسب إلى إيه؟ إلى حرفة أو صناعة يصنع شيئا، تمام؟ أو خيط القماش ترزي، والبزاز البزاز ده اللي هو بائع الإيه؟ بائع القماش نفسه. قال ولابن السمعاني في ذلك تأليف عظيم في مجلدات اسم الأنساب، وألف قبله الرشاطي، واختصر ابن الأثير تأليف ابن السمعاني وزاد عليه أشياء قليلة في كتاب سماه اللباب، ها اللباب مختصر في الإيه؟ مختصر الأنساب للسمعاني. قال وقد اختصرته وزدت عليه أشياء جمة ولم أترك ضبطها بالحرف، يعني لم يضبطه بالشكل وإنما ضبطه بالإيه؟ بالحرف. وجاء في مجلدة لطيفة يسمى لب اللباب. إذن هو اختصر كتاب مين؟ اختصر كتاب ابن الأثير، اختصر كتاب ابن الأثير. قال والمنسوب لغير أبيه، أن يتعرف الإنسان أيضا الباحث والمتكتاب ابن الأثير، اختصر كتاب ابن الأثير. قال والمنسوب لغير أبيه، أن يتعرف الإنسان أيضا الباحث والمتعلم لعلم الحديث يتعرف على المنسوب لغير أبيه كالمقداد ابن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه يعني قبل تحريم التبني، وإنما هو المقداد ابن عمرو. يبقى إذن هو المقداد ابن عمرو، لكن غلبت عليه تسمية المقداد ابن الأسود لأنه هو الذي عرف عنه في أول حياته. وإسماعيل ابن علية، وعلية هي أمه وأبوه إبراهيم، يبقى هو إسماعيل ابن إبراهيم، حتى إنه كان يغضب إذا قيل له إسماعيل ابن علية، وكان يقول لا أجعل أحدا في حل من ذكري ونسبتي إلى أمي، لكن طبعا هذا الفقهاء مكرهين عليه، المحدثون مكرهين عليه. لماذا؟ لأنهم اشتهر بهذا، وإذا ذكروا باسم إسماعيل بن إبراهيم ربما يرمى بتدليس الشيوخ، يقولون له أنت تريد أن تكسر من عدد شيوخك مثلا، أو أن تغرب علينا تذكر إسماعيل بن إبراهيم وهو معروف بإسماعيل بن علية. الشافعي كان يخرج من هذا المأزق، الشافعي كان ذكي فكان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، هذا لا شك إيه؟ ذكاء. إسماعيل الذي يقال له ابن علية، فيبقى خرج من كراهة صاحبه. وهذه الأشياء حتى الأعماش والأعرج والأعمى والزمن، الزمن يعني الذي إيه؟ الذي طال به المرض ويعني أصار مزمنة، ومسألة المفلوج يعني الذي أصابه الفالج والأشل وهكذا، هذه من أسماء الرواة، إنما ترخص علماء الحديث في ذكرها لأنه إيه؟ لأنه تعريف، لأنه تعريف، فالتعريف مستثنى من مسألة الإيه؟ الغيبة، فليس بغيبة. قال ومن وافق اسمه أباه وجده، يعني اسمه مثل اسم جده مثل اسم أبيه، ثلاثة واحد، كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يبقى هو الحسن ابن علي، ابنه الحسن ابن الحسن، ها حفيده الحسن ابن الحسن ابن الحسن. قال أو وافق اسمه شيخه وشيخه، يعني شيخه وشيخ شيخه، كعمران القصير عن عمران أبي رجاء العطاردي عن عمران ابن حسين الصحابي رضي الله عنه، فتجدها في الإسناد هكذا، عمران عن عمران عن عمران، ثلاث، الأول هو عمران القصير الراوي عنه وشيخه، اتفق اسم راويه وشيخه، كالبخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، يبقى الراوي اسمه مسلم ماشي، وشيخ البخاري اسمه مسلم، تمام. قال كالبخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، والراوي عنه مسلم ابن الحجاج، فتجد في أسماء الرواة الذين رووا عن البخاري مسلم، وتجد في الشيوخ الذين أخذ عنهم البخاري مسلم، تمام؟ فلا يشتبه عليك يعني هذا بهذا. وانظر إلى إيه؟ إلى بقية نسبة الاسم. قال والموالي من أعلى أو أسفل بالرق أو الحلف. الموالي من أعلى يعني كلمة مولى تطلق على السيد، الموالي من أسفل لأن كلمة مولى تطلق على العبد. فإذا كان الشخص عبدا اعرف من أعتقه يبقى ده مولاه، وإذا كان الشخص سيدا وقل مولى فلان يعني ربما يكون العبد شهير جدا بالعلم، يعني مثلا الحسن البصري كان عبد، ابن سيرين كان عبد، كل هؤلاء عبيد وأولاد عبيد، تمام؟ فيعني كانوا ينسبون إلى سيد من السادات، قل مولى فلان مولى فلان، تمام؟ من أعلى أو أسفل، فيبقى الإنسان يتعرف على اسم العبد ويتعرف على اسم الذي أعتقه ويتعرف على السيد ويتعرف على من إيه؟ على هذا وعلى هذا، تعرف على العبد وتعرف على السيد من أعلى أو أسفل. قال بالرق أو الحلف، وفي ثالثة أو الإسلام، لأن من كان رقيقا فأعتق يقال له مولى، ومن لم يكن وفي ثالثة أو الإسلام، لأن من كان رقيقا فأعتق يقال له مولى، ومن لم يكن من العرب ودخل في حلف واحد من العرب يقال له مولى، ومن أسلم على يد إنسان يقال له مولى. قال والإخوة والأخوات صنف فيه القدماء كعلي بن المديني ومسلم، يعني يكون فيه ثلاثة من الرواه إخوة، أربعة من الرواه إخوة، وربما يكونوا كلهم في إسناد واحد. قال ومن لطيفه، يعني من لطيف هذا النوع، أن ثلاثة أو أربعة يعني من الإخوة وقعوا في إسناد واحد. ففي العلل للدارقطني من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حد ابن طاهر المقدسي، أن محمد بن سيرين رواه عن أخيه يحيى عن أخيه معبد كده يبقوا أربعة عن أخيه أنس. فمن مما ينبغي العناية بمسألة الإيه؟ مسألة الإخوة الرواه تعرف عليهم. قال وأدب الشيخ والطالب، يعني من علوم الحديث التي يعتنى العلماء التي يعتني العلماء بها أيضا مسألة إيه؟ مسألة بيان أدب الشيخ وأدب الطالب. هناك آداب يشتركان فيه وهناك آداب يستقل كل واحد بها، يعني تطلب من كل واحد على حدة. قال ويشتركان في تصحيح النية، فلا بد أن تكون النية لله عز وجل، كل واحد منهم يكون نيته ابتغاء وجه الله لا السمعة ولا الجاه ولا المنصب ولا غير ذلك. قال والتطهر عن أغراض الدنيا، في التطهر عن أغراض الدنيا أن لا يطلب بالعلم شيئا من أغراض الدنيا ولا من متاعها. قال وتحسين الخلق، أن يكون الطالب كذلك الشيخ حسن الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني لا يحدث الناس وشيوخه موجودون وإنما يحيل على شيوخه إلا إذا احتاج الناس إليه جدا فيجلس وإيه ويحدث. يبقى إذن لا يحدث إلا إذا احتاج إليه الناس. ويرشد إلى من هو أولى منه، يعني إذا كان موجود في البلد شيخ وهو أولى منه فلا يشغل وقت الطلبة وإنما يقول لهم إيه اذهبوا إلى فلان ويرشدهم إليه. قال ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني إذا علم أن فلان لنية فاسدة، يعني إذا علم أن فلان نية فاسدة في الحضور والسماع فلا يمتنع من أن يسمعه. لماذا؟ لأنه إذا أسمعه العلم صحح العلم له نيته، فيحدثه بما يصلح الإيه؟ يصلح له نيته وما يعلمه. قال وأن يتطهر، يعني يغتسل يتوضأ يتطيب ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا، يعني وهو يجري، ولا في الطريق إلا إذا اضطر لذلك. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير لمرض أو هرم. أن يمسك عن التحديث يعني إذا أحس الاختلاط لأنه صار كبيرا في السن لم يعد يحفظ ذاكرته تخونه في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة عليه أن يمسك عن الإيه؟ عن التحديث ولا يحدث. كذلك إذا مرض كذلك لا يحدث. وأن يعقد مجلسا للإملاء يعني يعقد مجلس للإملاء يعني بحيث أن يعطي الأحاديث التي عنده بدقة، لأن في الإملاء يحصل دقة لا تحصل في الإيه؟ لا تحصل في التحديث. قال ويتخذ مستمليا يقظا. المستملي هو الذي يبلغ عن الشيخ كما يبلغ مقيم الشعائر مثلا أو مؤذن أو واحد من الصف يبلغ عن الإمام لأن صوت الإمام لا يصل إلى الناس، كذلك المستملي هو الذي يأخذ الكلام من فم الشيخ ويبلغه لجموع الطلبة الجالسين. قال وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، أن يوقر الشيخ بمعنى أن يعطيه مكانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من بمعنى أنه لا يؤدي به إلى الملل ولا يؤدي به إلى الانفعال بسبب أنه مثلا يلح عليه أو يأتيه في وقت غير وقته المرغوب. ويرشد غيره لما سمعه. الطالب إذا سمع لا يحبس ما سمعه ولا مثلا يكتم ذلك، بل يقول للطلاب سمعت من الشيخ الفلان. فمثلا ممكن يكون في الحج ولقي شيخا من الشيوخ حج في هذه السنة وربما لا يتيسر له لبعد المسافة أن يحج، أو ربما هو من مكان بعيد جدا لا يمكن طلبا ترحل إليه، لا يستأثر بالشيخ ويخبيه بقى بعيد عن الطلبة ويأخذ منه هو لوحده، وإنما إيه؟ وإنما يقول لغيره من الطلاب أخذت من فلان، فلان موجود اذهبوا إلى فلان وهكذا. قال ولا يدع الاستفادة لحيائه من الطلاب، أخذت من فلان، فلان موجود اذهبوا إلى فلان وهكذا. قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. لا يدع الاستفادة للحياء، حياء ممكن يكون مثلا من أنه لا يريد أن يستأذن على الشيخ، أو أنه هو الشيخ ده في مثل سنه لكنه سبقه إلى تحصيل العلم، أو ممكن يكون أصغر منه وعنده ما ليس عندي فأستحي أو أتكبر. واثنان لا يتعلمان، مستحن ومستكبر. ويكتب ما سمعه تاما، لأن في بعض الناس يكتب أول الحديث ويترك باقيه اعتمادا على أنه يحفظه أو يعرفه، فيكتب الحديث تاما. ويعتني بالتقييد والضبط، يعني يعتني بالكتابة وبضبط الكتابة وبأن يسجل ويقيد بالحرف أو بالشكل ما سمع من الشيخ حتى إذا جاء فقرأه بعد ذلك لم يختلط عليه ما كتبه. ويذاكر بمحفوظه، يعني يجلس مع زملائه فيعرض عليهم ما عنده ويعرضون عليه ما عندهم وهكذا حتى إيه؟ حتى يتعرف على المحفوظ عنده ويبقى موجودا راسخا في ذهنه. قال ليرسخ في ذهنه. قال وسن التحمل، يعني مما ينبغي معرفته أيضا سن التحمل، يعني ما هي السن التي إذا وصل إليها الطالب نقول الآن يجوز أن يسمع الحديث ويكتب في من يسمع الحديث، يكتب له سماع. هم بيفرقوا بين أمرين اثنين، بين الحضور وبين السماع. أما مسألة الحضور فيجوز أن تأتي بابنك الرضيع يحضر ويكتب في السجل حضر فلان وفلان. اللي بيكتب في قسم الحضور هم كل من دون الخمس سنوات، من أول خمس سنوات فزيادة يكتب له سماع. فالسماع يختلف عن الحضور، حضور بيكتب فيه غير المميزين والسماع يكتب فيه الايه؟ يكتب فيه المميزين. قال ووقته بالنسبة إلى السماع التمييز. التمييز يعني لا يتعلق بسن، لأنهم اختلفوا في مسألة السن هذه اختلافا كبيرا جدا، اختلفوا في مسألة السن كثيرة. يعني بعضهم يقول مثلا إن السن يكون كام؟ السن يكون 10 سنوات، واحد يقول لا 15 سنة، فكده. فلا، المسألة لا، استطاع أن يميز، يعني يطلب الأكل والشرب والحمام وتطلب منه كذا فيفهم وتملي عليه الكلام فيعقله، يبقى ده سن تمييز. قال ويحصل غالبا باستكمال 5 سنين وما دونها. يمكن مثلا عند 5 سنين وممكن عند أقل من ذلك، لأن المسألة دي مسألة مثلا سلالة نسل طيب، مسألة مثلا بيئة يكون فيها حوار وخذ وهات، حسن تربية، فتبقى فيه إيه؟ أسباب أخرى تجعل الطالب يميز في سن إيه؟ صغيرة، بخلاف غيره. والذين قالوا 5 سنين تعلقوا أيضا بحديث محمود بن الربيع، وهو أنه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وهو في دارنا، وأنا ابن كم؟ وأنا ابن 5 سنين. وأنا ابن كم؟ وأنا ابن 5 سنين. قال فهو حضورهم، فحضورهم كالمجمعين على صحته. الحضور بالنسبة لمسألة أن يكتب في الحضور من دون ال5 سنين مجمع عليه، تمام، أنه يكتب في الحضور، تمام، وهي من أول 5 سنين فزيادة، ده الراجح في مسألة السماع. قال شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، قال ولا بد في ذلك من إجازة المسمع، يعني ليكتب الطالب في الحضور لا بد من أن يقول الإيه؟ الشيخ الذي يسمعهم أجزت الإيه؟ أجزت من حضر. قال وبالنسبة إلى الطالب أن يتأهل لذلك، أن يتأهل لذلك. يبقى إذن مطلوب أن يجيب، ومطلوب من الطالب أن يكون أهلا للإجازة. فإذا أجاز الشيخ وكان الطالب أهلا للإجازة فيأخذ عنه الإجازة بذلك. قال ويصح تحمل الكافر والفاسق. الكافر لا يقبل منه حديث لأنه ليس بعدل، لكن لا يقبل متى؟ لا يقبل في الأداء، يعني لا نأخذ منه وهو كافر، لكن إن قال شهدت النبي قبل أن أسلم وهو يفعل كذا وكذا وقال هذا الكلام بعدما أسلم يقبل، ويصح تحمل الكافر وكذلك الفاسق إذا أدى بعد إسلامه، يعني بالنسبة للكافر، وتوبته، يعني بالنسبة للفاسق. فالكافر إذا حدث بشيء بعدما أسلم ورأى هذا الشيء أو سمعه أيام كفره لا يضر، طالما أنه يحدث به بعدما أسلم، كذلك الإنسان العاصي أو الفاسق. متى يجلس ليحدث بالأحاديث التي عنده؟ متى يعقد مجلسا ويقول حدثنا فلان؟ احنا كنا من الأدب أن يكون أن يكون إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه يبدأ يحدث، تمام؟ لكن هل له سن معين؟ هل في سن للأداء؟ لا، لا حد له معين، لأن بعضهم يقول 40، إذا بلغ 50، إذا بلغ 60، لا، ليس لها حد معين. قال بل متى تأهل لذلك، طالما أنه أهل لهذا وأن الشيوخ سمحوا له وأنه احتيج إليه فيجلس وإيه؟ ويحد. وقال ابن خلاد، ابن خلاد هذا هو الرامة هرمزي اللي هو صاحب كتاب المحدث الفاصل، قال إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، يعني يقول لا، الأولى يقعد عند 50 سنة يبدأ يحدث ويحدث الفاصل. قال إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، يعني يقول لا، الأولى يقعد عند 50 سنة يبدأ يحدث، ولو كان عند 40 ما فيش مشكلة، لكن من عند 40 سنة. قال وخصوه بغير البارع، خصوه بغير البارع، المطلوب منه مجرد الإسناد، ده اللي يقال فيه يجلس عند 40 و50. وأما البارع فلا، البارع ممكن يحدث وهو ابن 15 سنة، ابن 20 سنة، مفيش مشكلة. وقد حدث مالك وله نيف 20 سنة، وشيوخه أحياء، وكذلك الشافعي، وحدث البخاري وما في وجهه شعرة، يعني ممكن يكون ابن 16 سنة، تمام. واستمر العلماء على ذلك وهلم جرا، تمام. فإذا وقع من العلماء المتأهلين البارعين أنهم حدثوا قبل مسألة 50 ومسألة 40 ولم يتقيدوا بهذه السن، وإنما يمكن أن يستأنس بمسألة السن في حق من يؤخذ منه الإسناد فقط وليس من البارعين. قال: وقد حدثت بمكة ولي 20 سنة، يعني كان عنده 20 سنة فقط. وعقدت مجلس الإملاء أول سنة 72 و800، ولي 22 سنة ونصف، يعني كان عنده 22 سنة أول ما حدث، وعندما عقد مجلس للإملاء كان عنده 22 سنة ونصف. قال: وكتابة الحديث بأن يكتبه مفسرا مبينا. إذن ينبغي أيضا معرفة هذا الفن، وهو فن كتابة الحديث، بأن يكتب المحدث أو الراوي يكتب واضحا، مبينا يعني ظاهرا، فلا يستشكل عند قراءته، يعني معناها أيضا أن يعتني وقت الكتابة فلا يكتب بسرعة، تمام، ولا يكتب بخط دقيق جدا يخونه إذا احتاج إليه، يعني بعد ذلك إذا جاء يقرأه ربما لا يتبين. قال: ويشكل المشكل منه، يشكل المشكل منه يعني الذي يقع فيه الاشتباه والإشكال، ماذا يفعل فيه؟ يشكل الكلام، يكتب الإيه؟ الضمة والفتحة والكسرة. وينقطه، أو وينقطه، وينقطه يعني يضع النقاط لما يمكن أن يشتبه عليه، أما ما لا يشتبه مش مشكلة النقاط، يعني مثلا لو يكتب كلمة مصطفى هذه لا تشتبه عليه، أما لو بيكتب مثلا كلمة عباس أو عياش يبقى إذن يضع الإيه؟ يضع النقاط، النقاط. قال: ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقي. أحيانا تسقط بعض الكلمات أثناء الكتابة، فهذه يزيدها في الحاشية ويعمل إشارة إلى هذه الزيادة إن كان في السطر بقي، وإلا ففي اليسرى، يعني في الحاشية اليسرى، إما في الجانب الأيمن، جانب السطر الأيمن، أو في جانب السطر من جهة اليسار. قال: ويقابله مع الشيخ. ما معنى يقابله؟ يراجعه، الشيخ يمسك كتابه، هو يمسك كتاب ويراجع مع الشيخ حتى يتأكد بعدما كتب أنه كتب صوابا، لأنه ممكن يكون أسقط بعض الأشياء أو زاد بعض الأشياء. قال: أو ثقة غيره، يعني يقابل إما مع شيخه، كان الشيخ مش فاضي يجيب ثقة غيره، أو مع نفسه، من هو يضع الكتاب أمامه، ومع نفسه من هو يضع الكتاب أمامه ويراجع كلمة بكلمة أو سطر بسطر. قال: وسماعه كذلك سماع الحديث، أي كيفية سماع الحديث، أي كيفيته، بألا يتشاغل هو ولا الشيخ بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. بمعنى أن ممكن يكون مجلس الإملاء موجود والشيخ بيملي مثلا، أو يكون مجلس التحديث موجود الشيخ بيحدث، أو يكون طالب بيقرأ وصاحبنا إيه؟ مشغول بالكتابة، أو الشيخ نفسه مشغول بالكتابة، يعني الشيخ ينسخ جزء وهو يقرأ عليه، أو الطالب ينسخ جزءا آخر والإيه؟ والطالب يقرأ، طالب زميله يقرأ على الشيخ، لا يتشاغل بشيء، حتى لو أصابه النعاس يقوم فإيه؟ فينشط أو ينتقل من مكانه بحيث أنه يكون جالس نشيطا، لا يفوت أنه يكون جالس نشيطا، لا يفوت شيء. وأن يسمع في مسألة السماع هذه أيضا، أن يسمع من أصل شيخه، أن يسمع من أصل شيخه، أو فرع قوبل عليه، يعني يسمع من إيه؟ من كتاب معتمد، إنه لا يسمع من أي أصل، إنما يسمع من كتاب معتمد. هذا الكتاب المعتمد إما يكون الأصل الذي كتب فيه الشيخ سماعه عن شيخه، وإما إيه؟ وإما أن يكون نسخة منه لكنها مقابلة ومراجعة عليه. كذلك قال: وتصنيفه، يعني تصنيف الحديث، بأن يتصدى له إذا تأهل، إذا وصل إلى مرتبة الأهلية للتصنيف يبدأ فيصنف الحديث. معنى يصنف؟ قال يؤلف ويرتب، إما على الأبواب الفقهية كحديث البخاري وبالفقهية، يعني أحاديث الطهارة، أحاديث الصلاة، أحاديث الصيام، وهكذا، يعني كتب وأبواب مثل كتب وأبواب الفقه. قال: أو غيرها، ها، أنه يرتبها مثلا على أسماء الصحابة، أنه يرتبها مثلا على أسماء الشيوخ، فهناك ترتيبات كثيرة. قال: أو المسانيد، بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة مرتبا على السوابق أو على حروف المعجم. المسانيد معناها أن يجمع الأحاديث الخاصة بكل صحابي مع بعضها، فيجمع مثلا مسند أبي بكر، يعني 100 حديث التي ذكرها أبو بكر والتي رويت عنه، أن يجمع مثلا 5000 المذكورة عن عائشة، أن يجمع مثلا 6000 المذكورة عن أبي هريرة، أن يجمع مثلا 6000 المذكورة عن علاف المذكورة عن عبد الله بن عمرو، وهكذا. فيجمع أحاديث كل صحابي، ها، فتبقى اسمه إيه؟ اسمه مسند. ومسند الإمام أحمد خير مثال لهذا، لأنه جمعه على أحاديث الصحابة. طب كيف يرتب أحاديث الصحابة؟ هو الآن جمع جزءا فيه أحاديث أبي بكر، وجزء فيه أحاديث أنس، وجزء فيه حديث جابر، وجزء فيه حديث أبو هريرة. كيف يرتبهم؟ إما يرتبهم على المعجم، من أول حرف منه همزة، وبعدين حرف باء، وبعدين حرف تاء، وإما بالسبق إلى الإسلام، فيجعل مثلا مسانيد العشرة في البداية، 10 المبشرين بالجنة، ويجعل أولهم أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، والرابع علي، وهكذا، بحيث أنه إيه؟ يرتبهم ترتيبا، ويكون الترتيب ده ترتيب على سبقهم إلى الإسلام، أو على حروف المعجم، أو العلل، بأن يذكر المتن وطرقه ويبين اختلاف نقلته. ده بمعنى أنه مثلا ممكن يجمع أحاديث الزهري كلها، يبقى إما يرتبها على الأبواب الفقهية، وإما يرتبها على المسانيد، وإما يرتبها على العلل، بمعنى أنه هو يأتي بأحاديث مثلا الزهري ويجمع كل أحاديثه ويرتبها ويبحثها من ناحية العلل، فيذكر المتن ويذكر طرق المتن، يعني الأسانيد، ويبين اختلاف نقلته، يعني فلان قال كذا وفلان قال كذا. قال: وأسبابه، أي الحديث، أسباب الحديث، يعني أسباب ورود الحديث، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. فهناك أحاديث كثيرة جدا جدا ذكر معها سبب ورودها، تمام، يعني مثلا حديث ورودها، تمام، يعني مثلا حديث ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كان سببها أن الإيه؟ أن واحدا من الصحابة سأل: هل الحج في كل عام يا رسول الله؟ وهكذا. فهناك أحاديث قالها النبي إن شاء، يعني من عند نفسه من غير سؤال، وهناك أحاديث وردت بسبب، زي آيات القرآن، هناك أسباب للنزول، فكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها أسباب للورود. قال: وصنف في ذلك أبو حفص العكبري، هو المعروف بابن مسلم، شيخ أبي يعلى ابن الفراء، هو المعروف بقاضي الحنابلة، القاضي أبو يعلى. قال: ومرجعها، أي هذه الأنواع المذكورة وكثير مما قبلها، النقل، يعني مرجع أسباب الظن ولا بالتخمين ولا بمجرد الرأي ولا شيء مثل هذا ولا بالاجتهاد، وإنما عن طريق الإيه؟ النقل. يعني أيضا يرد في رواية أخرى أن هذا الحديث هو سبب هذا الحديث، أو هذا السبب لأجله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال إذ لا ضابط لها تدخل تحته. كمان مسألة الإخوة، مسألة الموالي، مسألة النسب الأنساب، مسألة الكنى، مسألة كيفية نطق الاسم، مسألة كيفية نطق الألقاب، هذه الأشياء كلها يرجع فيها إلى الإيه؟ يرجع فيها إلى الكتب. فالأصل فيها النقل. ما معنى النقل؟ أن يسمع عن شيخه وأنه ينظر في الكتب التي ضبطت هذه الأسماء بالحروف، فيقول مثلا عياش العين المهملة والياء المثناه التحتية، هذه الأسماء بالحروف، فيقول مثلا عياش العين المهملة والياء المثناه التحتية بعدها ألف وشين معجمة، وهكذا يضبط الإيه؟ الكلام بالحروف. قال فلتراجع لها مصنفاتها المشار إليها فيما سبق. يريد أن يقول ولهذا كنت أقول وكذلك يقول غيري من العلماء الذين يصنفون في هذه العلوم، يقولون وقد صنف فيه فلان وفلان وفلان، ويشيرون إلى الكتب المصنفة حتى يعود إليها الطالب وينظر فيها. قال فلتراجع لها مصنفاتها المشار إليها فيما سبق ليحصل الوقوف على حقائقها واستيفائها. ها يريد أن يقول ما ذكرته هنا هو عبارة عن مفاتيح فقط، وأما مسألة الاستيفاء بأن الإنسان يقف على كل شيء، ومسألة الوقوف على الحقائق يعني أن يتعرف الإنسان على الشيء في أصله، هذه تحتاج لمطالعة وممارسة وتحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى همة، وهذه أهمية المطالعة والممارسة، إن الإنسان يحرص على النظر في الكتب. فإنما يعطي الشيوخ المفاتيح فقط، الشرح شرح مفاتيح، فإذا وظفه الإنسان فوضعه في أبوابه وفتح الكتب المشار إليها وطالع ما فيها وعمل جردا عليها وقيد المفيد منها وحدد ما هو منها يحتاج إليه وما يستعين به بعد ذلك، فلا شك أن هذا مما يميز الطالب عن الآخر، هذا يميز الطالب عن الآخر، وهذا هو باب الإفادة العظمى. النقاية. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب